أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله فاستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين أحكام من لهم أعذار، فيقول جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وهذه الآية فيها إشكال، ما الحرج الذي ليس على الأعمى ولا على المريض ولا على الأعرج؟ ما الحرج؟ وهل الحرج فيه هو أو في الآخرين؟ أقوال للعلماء. وكذلك الآية التي بعدها: ولا على أنفسكم أن تأكلوا، إلى آخر الآيات. لذلك ذكر الإمام القرطبي في المسألة 8 أقوال، وقال إنها تعود إلى 3. هل الآيات منسوخة؟ هذا قول. الآيات غير منسوخة قول. الآيات محكمة لا منسوخة ولا ناسخة قول ثالث. الكلام يدور حول هذا، وبعضهم قال إنها ليست منسوخة ولكن الناس قصرت في العمل فيها. طيب، ليس على الأعمى حرج. الكلام هنا ما بعده فهم منه بعض العلماء أمرا، قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في أن يأكل مع الناس، لأنه الأعمى قد يرى أنه إذا أكل يد تطيش في الإناء، والأعرج إذا أكل يأخذ مكانا أكثر فيضايق الأكلة، والمريض قد يرون منه رائحة أو أمور تجعلهم لا يستريحون فكانوا يعتزلون. فقيل لهؤلاء: لا حرج عليكم في أن تأكلوا مع الناس، أو أن الآخرين الأصحاء كانوا يتحرجون من الأكل مع أصحاب الأعذار لضعف أكلهم، لأن الأعمى لا يرى الطعام الجيد فيغبنه من يرى، ولأن الأعرج جلسة دائما تكون غير مريحة وفيه ضعف فالثاني يأكل أقوى منه، ولأن المريض أيضا يكون ضعيفا فلا يستطيع أن يأكل، فكان الآخرون يتأثمون من الأكل معهم حتى لا يغبنونهم ولا يظلمونهم في الأكل المشترك. فقيل للأصحاء: ليس عليكم حرج في الأكل مع هؤلاء. إذن ما دام قال ليس على هؤلاء حرج، والحرج هنا هل الحرج على من يأكل معهم أو عليهم هما؟ أقوال للعلماء. الأمر الآخر أن الآية هذه لا علاقة لها بالأكل أصلا، وإنما هذه في أعذار التي تلزم الصحيح، فإن الأعمى والأعرج والمريض لا يكلفون إلا بما يستطيعون، فلا حرج عليهم فيما عجزوا عنه، سواء كان ذلك في الجهاد أو في الطهارة أو في الصوم أو في الإنفاق أو في القيام بأمور أوجبها الله. فهؤلاء الثلاثة لا حرج عليهم فيما لا يستطيعونه، سواء كان جهادا أو صلاة. ما يستطيع أن يصلي قائم يصلي جالس، ما يستطيع أن يتوضأ يتيمم. إذن ليس على هؤلاء حرج، رفع عنهم الحاجة الحرج، للأعذار الموجودة عندهم، سواء كان ذلك في الجهاد وسواء كان ذلك في غيره. فما ما دام الأمر يزعجهم ولا يستطيعونه فرفع عن أمتي حرج. وهذا دين عملاق الإسلام، هذا المعنى. ليش ما نبلغه للناس؟ هذا معاني جميلة لو عرفها الناس لا أعجبهم هذا الدين ودخلوا فيه، ليس عليهم حرج أبدا. ولذلك قال هناك: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا شعبا إلا قطعوه معكم، حبسهم ما لا العذر. نعم، كما قال هناك: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الذي يكون عاجز يكتب له، إنما الأعمال. واحد صادق في أنه يريد الجهاد وهو عاجز يكتب له، واحد صادق في أنه يريد أن يعطي وهو عاجز يكتب له. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف هذه كلمة جميلة، جمع خالف، وهو الذي تخلف عن الجهاد وعن الغزو من غير عذر، لضعف في إيمانه أو لنفاق. نعم، إذن يخبر الله جل وعلا أن أهل الأعذار لا حرج عليهم فيما لا يستطيعون فعله، سواء كان ذلك من جهاد أو عبادة أو عمل أو قيام بأمر من الأمور التي الشرع يطالب بها، فإن عجز فلا حرج عليه في ذلك، ويدخل فيه دخول أول الجهاد. نعم، ثم قال: ولا على أنفسكم، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. ولا على أنفسكم هنا دائما في عادات القرآن أنه يعبر عن النفس ويريد إخوتك من المسلمين، لأن المسلم للمسلم كنفسه. لذلك قال: ولا تقتلوا، أي لا يقتل بعضكم بعضا. قال هنا: إذن فسلموا على أنفسكم، أي فإذا دخلتم بيوتا، هذه البيوت إما أن تكون لكم وإما أن تكون لغيركم وإما أن تكون مسكونة وإما أن تكون ما فيها أحد، لأن البيت لا يخلو بالتقسيم أن يكون بيت لك أو ليس لك. وهو إذا لم يكن لك فيه ناس، وإذا كان لك فيه ناس أو ليس فيه ناس. فقال العلماء: فإن كان البيت لك ولا أحد فيه فسلم على نفسك وقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإن كان البيت لك وفيه ناس فقل السلام عليكم. وإن كان البيت لغيرك فقل السلام عليكم، أدخل فلان بالباب. إذن فسلموا على أنفسكم. ولذلك يعني التسليم هنا إما أن يكون في البيت أحد فتسلم عليه، سواء كان بيتك أو بيت غيرك. وإذا لم يكن في البيت أحد فأنت سلم على نفسك، وقيل تسلم على الملائكة، لكن هذا اللي أقوى. فسلموا على أنفسكم تحية. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، وليس عليكم حرجا في نفوسكم أن تأكلوا من بيوتكم. وهذا فيه إشكال، كيف الإنسان يكون عليه حرج في أن يأكل من بيته؟ قال العلماء: يكون في بيتك ولكن يكون لزوجك أو لابنك، فلا حرج عليك في طعام ابنك وطعام زوجك. والزوج المقصود بها الزوجة، لأن الزوجة ليست لحن لكن لغة ضعيفة، ما هي كثيرة ولم تأتي في القرآن، ما جاء في القرآن زوجة أبدا، اسكن أنت وزوجك، ولكن زوجة ليست لحن، لكن اللغة اللي أكثر استعمال زيد زوج وهند زوج. ورد في شعر الفرزدق: وإن من يسعى ليفسد زوجتي، وفي مسلم: إنها زوجتي، لكن اللغة اللي عليها الاستعمال أنها من دون زوج. إذن يقول: ليس عليكم جناح، أيوة، ولا على أنفسكم، وليس عليكم جناح أن تأكلوا، ولا على أنفسكم أن تأكل، ولا جناح على أنفسكم من الأكل من بيوتكم. كيف الإنسان يقال له لا جناح عليك أن تأكل بيتك، لكن في بيتك ولكن يكون لزوجك أو لابنك؟ فهذا قالوا لا حرج فيه، لكن بأن يكون الطعام للاستهلاك، يكون طعام مجهز للأكل، وأن تكون تعلم من صاحبه أنه يأذن لك ويفرح بهذا، وأن لا تتخذ خبنة، تكون عندك خبنة تحط الطعام فيها، لا تأكل ولا تشيل معك. فإن علمت أنه لا يريد أو لا يرضى فلا تأكل، أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. قالوا بيوتكم الإبن لم يذكر، قالوا لأن الإبن هو من عمل الأب، وورد في الحديث الذي فيه ضعف وقواه بعض العلماء: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، حديث فيه كلام، ولكن بعض العلماء بطرقه وبما يحيط به جعلوه جيدا، لكن هو أصلا فيه علل. نعم. والولد لا يمكن أن يكافئ الأب إلا إذا وجده رقيقا وعتقه، إذا فك من الرق، وكل شيء يعمله الولد للوالد هذا لا يأتي شيء مما قذفه الله في قلب الوالدين للولد، لأن المحبة التي جعلها الله في قلب الوالدين للولد للتدبير وليعيش الولد، لأن الولد في صغره يعني ضعيف وحياته صعبة، وأدنى شيء يجعله يهلك، فجعل في قلوب الوالدين هذه المحبة، وبالأخص الأم، لتراعيه ولتحفظه، هذا تدبير خفي. ولذلك قال العلماء: الولد ليس من الدنيا. قالوا: مما لا؟ قالوا: محبة الولد تشبه نعيم الجنة، يعني لذة الولد وما في قلب الوالدين للولد يشبه نعيم الجنة. لذلك كافأهم الرب جل وعلا بأن أوامرهم المباحة تكون واجبة، ونواهيهم المباحة تكون محرمة، ليكمل ما لا، ليكمل الإحسان، لأنه قال: وبالوالدين، ولا يكون الإحسان إلا إذا امتثلت أوامرهم واجتنبت نواهيهم. لكن هذا في المعروف، أما إذا أمرك الوالدان بالحرام فلا طاعة لمخلوق، قل لهم: غير هذا يا والدي، تريد مني مباح؟ حاضر. الحرام لا، لا أستطيع، لكن اطلبوا غيره، اطلبوا الحلال. ولذلك أمر الله بإكرام الوالدين الكفار، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف. أكرمهم، يعني أكسهم، سكنهم، أطعمهم، لكن في الدنيا بالمعروف. أما الذي يهجر والديه ويرفع صوته على والديه وأعوذ بالله، هذا ما يستحي. والذي يقدم زوجه وأولاده على والديه وهو أصبح عنده أولاد، والذي عنده أولاد لا عذر له لأنه ذاق طعم الأبوة وذاق طعم هذه العاطفة الملتهبة. فتناديه الزوجة وتقول له تعال، وتناديه الأم وتقول له تعال، يقول للأم لا أنا ماشي مع الزوجة. بالله عليكم ما هو عيب هذا؟ وقلة أدب وقلة ذوق، هذا صاحبه ما عنده ذوق. نقول لها لا يا بنت الحلال، هذه أمي، من أحق الناس بصحابتي؟ أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ أمك. فالرابع الأب، الأب عنده الربع، الربع بس، ثلاثة للأم. حملته كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله. فلذلك حذاري حذاري من عقوق الوالدين وبالأخص الأم. الإسلام، الإسلام دين رائع يا أحبة، أمره عجيب، ما فيه مثل الإسلام. ولذلك نحن أمانة فينا أن نبلغه للعالم، العالم في حاجة إلى هذا الدين. كيف نركز على برامج عملاقة تنقذ البشرية ولا تكلف كثير؟ مراكز للترجمة، مراكز لشراء العقول، مراكز لتتبع المواقع، أي واحد عنده إشكال نحلوه له بلغته، أي واحد عنده اعتراض أو عنده تشويش على الإسلام نرد عليه رد جميل بليغ بلغته ونصبر. بعد قليل تجد الناس تتوارد لهذا الدين وتدخل في دين الله إيش؟ أفواجه. لكن إذا كنا نحن نحل مشاكلنا بالاقتتال، إذا رأنا الآخرون ماذا يقولون؟ يقول تريدني أن تكون مسلم بعدين نقتتل أنا وجاري؟ مشكلة هذا. إذا دعوت بعضهم للإسلام يقول عجيب، تبقاني نقتتل أنا وجاري؟ ذلك لا بد أن تكون ثقافتنا أن نرفع من شأننا وشأن ديننا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اصلحوا، أمر للوجوب، أمر للوجوب. وربنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم. انظروا إلى الفتنة التي تعيش الأمة للتعطيل من هذا الأمر. نجلس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك ونبين حجتي وتبين دليلك ونبين دليلي، لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم. فإذا رجع الظالم نصلح بينهم بالعدل، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق، فأصلحوا بينهما. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. ثم قال إن الله يحب وش؟ فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون، لكي يكون ذلك سببا في رحمتكم. ثم سد منافذ خلخلة الأخوة الستة. وأغلب ما يأتي بالكراهية بين الأحبة ستة أمور سدها بعد الأمر بالصلح: لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، لا تجسسوا، إن بعض الظن إثم، لا تلمزوا أنفسكم. السادس ما هو؟ لا يغتب بعضكم بعضا. يا سلام يا سلام، ما أجمل هذا وما أحسنه وما أوضحه وما أوجزه وما أنفعه. يا أحبة عندنا هذا الكنز، ينبغي أن ننفق منه ونبلغه للعالم. ليش نحن ما ننظر في هذا الأمر ونطبقه وننقذ أنفسنا وننقذ العالم؟ ونحن نقتتل لأجل مصالح، ولا توجد مصلحة أكبر من أننا لا نقتتل. القتال لأجل ما لا مصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نقتتل. لأن مهما عملنا أكبر مفسدة تقع فيها الأمة أن تقتتل. إذن هذا المعاني ينبغي أن نشيعها بيننا وأن نتعاون. أمة الإسلام 1,700,000,000، العالم في حاجة إلينا، في حاجة إلى شرعنا، في حاجة إلى نظامنا، في حاجة إلى ما ندعو إليه. فينبغي أن لا نبتعد عن الدين ونكون سبب في صد هؤلاء الكفار عن الدخول في الإسلام، فإن ذلك ذنب عظيم وجرم كبير أن نمنع غير المسلمين من الدخول في الإسلام بعدم ممارستنا للدين وبمخالفتنا لأوامر الدين ونواهيه. فإن هذا أمر شنيع، وينبغي أن نتعاون جميعا على تمثل الإسلام. نتعاون. الله يقول وتعاونوا، تعاونوا. هذا الأمر تعطيل مشكلة علينا. إذن يقول جل وعلا وليس عليكم جناح ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم طعام لأقربائك أو لك في بيتك تأكل منه، أو بيوت آبائكم. أنت خرجت عن أبيك وصار لك بيت، وأتيت لبيت أبيك وجدت طعام تأكل منه. على أن الآية غير منسوخة طبعا، نعم، لكن هذه الأكل إذا علمت أن الأقرباء يفرحون به فيكون إكرام لهم ويكون تودد وتقرب لهم. أما إذا علمت أن الأقرباء أو الأحبة لا يريدونك أن تأكل فلا تأكل. والأكل المشبوه خطورته أنه يمنع من استجابة الدعوة. أخطر شيء الأكل المشبوه. لذلك الآن عدم توقي الشبه تسبب قساوة القلب. فإذا قسى قلب الإنسان، إذا دعا لا يحضر النية ولا يحضر الخوف ولا يحضر الالتجاء إلى الله، فلا يستجب الدعاء. وكان الصحابة تخاف من الأكل المشبوه. فذلك ينبغي أن نطعم مطاعمنا. أطم مطعمك تستجب دعوته. الرجل يطيل السفرة أشعث أغبر، وملبسه حرام ومأكله حرام وغذية بالحرام، وهو يقول يا رب يا رب يا رب، أنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب له؟ أكل حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام. فلذلك فلنحذر من الحرام، ولنحذر ولنتق الله فيمن نعول، لا نؤكلهم الحرام. الأكل القليل المباح مبارك، والعيش الناشف أفضل من الأكل اللحم والشحم والموائد اللذيذة الحرام. فعلام تكثر حسرتي ووساوسي، والجوع يطرد بالرغيف اليابسي. فعلام تكثر حسرتي ووساوسي، والجوع يطرد بالرغيف اليابسي. تأكل رغيف ناشف وتبل بالماء وتسد أودك به أحسن من أن تأكل الأكل الشهي اللذيذ الجميل المشبوه. لذلك نحن إذا اتقينا الله نرى العجب. الله ينصرنا ويعزنا ويدمر أعداءنا ويسعدنا ويعطينا ما نريد ويؤمننا مما نخاف. لكن هذا لا يكون إلا بما لا بالتقى، والتقى لا تكون إلا بالمكابدة. ما يمكن واحد يكون تقي إلا إذا كابد الطاعة. لا تأتي التقى إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. رأى منظر حرام غض بصره، رأى شرب حرام تجنب، رأى مجلس حرام تجنب. خلاص بعدين يزيد الإيمان، يزيد الإيمان ويبقى الإيمان في قلبك مثل السواري. فلا تغضب إلا لله ولا ترضى إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تتكلم إلا لله، فتكون من عباد الله الصالحين. فما أردته أعطاكه الله، وما خفت منه أمنك الله منه. وإذا جاءك شياطين الإنس والجن يريدون أذيتك دمرهم ربك. ومن عادى لي وليا، أولياء الله إذا جاءهم شياطين الإنس والجن يدمرهم، ما يخليهم. لماذا لا نكون من أولياء الله؟ كيف تكون ولاية الله؟ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا كانوا يتقون. هؤلاء لا يقاومون، لهم ما يريدون، ضمن الله لهم العزة في الدنيا والرحمة في الأخرى، وإنا لهم شيء لرفع درجاتهم. فلنكن من أولياء الله، ولنتعاون على أن نرفع ديننا وأمتنا بما نستطيع، ولا يكلفنا ربنا إلا ما نستطيع. ربنا لا يكلفنا إلا بما نستطيع، فلنقدم لديننا، نقدم، فنكون قدوة في الخير، نكون قدوة في الخير، نكون قدوة في البيت، نكون قدوة في المسجد، نكون قدوة في مشيتي، في تعاملي. الإسلام ما هو كلام، الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك. أما تكون طيب وممتاز وصاحب خلق إذا كنت راضيا، أما إذا غضبت فتنقلب. لا لا لا، ليس الشديد وإيش بالسرعة، ليس الشديد الذي يغلب الآخرين، الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يا أحبتي، هذه أمور مفيدة للحياة، يعني من الصعب أن الإنسان يملك نفسه عند الغضب. لذلك لما قال له الرجل أوصيني ماذا قال له؟ لا تغضب. قال لا تغضب، قال العلماء أي لا تعمل بمقتضى الغضب. الغضب انفعالي لا يملكه الإنسان، لكن لا تعمل بمقتضى الغضب. إذا غضبت اسكت، لا تتكلم، إذا كنت واقف اجلس، وإذا كنت جالس اتكي، توضأ، استعذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان يأتي الإنسان الغضبان زي المجنون، قد يقتل، قد يكفر. لذلك لابد أن نتعاون على الموارد التي تجعلنا نرتفع. ولذلك الإنسان إذا كان يتغضى عن إخوانه يعلو عليهم. الذي يريد أن يكون فضيلا ما لا يفعل؟ يكرم الناس ويتغاضى عن زلاتها، تكون فوق الناس غصبا عنهم، لأنك تكرمهم وإذا زلوا عليك تتغاضى عنهم، فهو يراك يبقى في يدك كالعجين. ولكن هذا لا يمكن يناله إلا من اتصف بصفتين، عنده الصبر والحظوة عند الله، الصبر والحظوة عند الله. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تجد الشيطان ينزغ، فلان قال لك وفلان قال لك، شياطين الإنس، تهجر أخاك وتغضب على والديك وعلى جيرانك. والأمر سهل، إن قال فيك ما فيك قل أتوب إلى الله، جزاه الله خير، إن ذكرى تنفع. وإن قال فيك ما ليس فيك لا يضرك، هو يكذب وأنت تأخذ حسناته ولا يضرك. إذن لما نغضب؟ ولما قال فيه؟ ولما يحاول الواحد إذا ذكر بشيء يغضب؟ إذا كان حق تب إلى الله، وفرصتك تطلع على أخطائك فتجنبها، وإن كان كذب لا يضرك بل ينفعك. بل هو إذا كان ما يقول فيه كذب يقول الناس والله إنك كذاب، هذا الذي قلت غير صحيح، كما قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. تجد واحد تكلم على واحد يقول له واحد كذاب،
ثاني يقول له أنت منافق، تجد الناس يسبوه حتى يسكت. فلذلك نحاول أننا نكون قدوة في الخير، نحاول أننا ننقذ أمتنا والبشرية، نحاول أن تكون عندنا مروءة، نحاول أن نكون أصحاب فضائل. رجل عاقل صاحب علم ودين يجلس، فلان قال لي وفلان قال لي، إيش هذا؟ ما لا تركنا للنساء، وفلان قال وفلان قال فلان، هذا لا ينبغي للعقلاء أن يتكلموا فيه. من يعجبك صاحبه، ومن لا يعجبك تجنبه. أما قالوا قيل هذا لا يصلح. لذلك لا بد أن ننقذ البشرية، أمانة فينا أن ننقذ سكان الأرض، والأمر ليس صعبا. أول شيء نعرف بعض، نهتم بالبرامج، نهتم بالترجمة، نهتم بشراء العقول، نهتم بيكون بيننا حوارات. أنت قلت أنا قلت، الميدان، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أيوة كتاب الله وسنتي. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى أنفسنا، وفي حاجة ماسة إلى أن نعرف قيمتنا وما لا يجب. نحن قيمتنا كبيرة، نحن خير أمة، نبينا أفضل الأنبياء، وكتابنا أجمع الكتب، ونحن خير الأمم. الرسل تشهد على أممها، نحن نشهد على الرسل أنها بلغت. فلذلك هذه النعم ينبغي أن نقدرها بقدرها، وأن تكون عندنا هذه البرامج العملاقة، وأن يكون كل واحد يقوم بما يستطيع. فإذا فعلنا ذلك بعد مدة قليلة تجد العالم دخل في الإسلام، تجد كل الخلاف بين الأمة انتهى. لكن أعداءنا شرسون ولا ينامون، ويخططون ليل نهار، ويعرفون أماكن الضعف فينا، ويعملوا معادلة. مشكلة الأولى، مشكلة الثانية، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، بحيث يجعلوننا إيش؟ ندور في حلقة إيش؟ مفرغ. ذلك لا نرضى لهم ذلك، بل نعاملهم بالمثل، ند للكفار. إن تكونوا تعلمون كما تعلمون، بأي حقهم يشتروا العقول والأمة المسلمة تزهد في العقول؟ بأي حقهم يوطنون العلوم في بلادهم والأمة تهجر العقول من بلادها؟ لذلك هم قاموا بالأسباب فأصبحوا أقوياء، ونحن لم نقم بالأسباب فأصبحنا ضعاف. ولذلك ربنا قال أوفوا بعهدي، وقال إن الله اشترى. نحن الآن مشكلتنا أننا نريد الثمن والمثمون، وهذا لا يكون. طيب كيف نأخذ الثمن والمثمون؟ من يريد الجنة يتقي الله، من يريد العلم يدرس، من يريد الورع يتقي، من يريد أن يحبه الناس يكرمها ويتغضى عن زلاتها، كل شيء له إيش؟ من يريد المال يتاجر أو يزرع يتسبب. عمر قال للشاب قم، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقال الفقهاء من جلس وقت العمل في المسجد فقد ألحف في السؤال. الفقهاء قالوا وقت العمل من يجلس في المسجد فقد ألحف في السؤال، يعني معنى أنا ما عندي شغل، يعني لا تتركوني أفطنوني، ما عندي عمل. لذلك نحن في حاجة إلى بعض يا أحبة، أمة حاجة بعض. ولذلك قال وتعاونوا، فتكون ثقافتنا التكافل، هذا يدرس، هذا يزرع، هذا يعمل، هذا يصنع، هذا يعالج، بعدين نقوى جميعا ونتحابب. وبعدين أكبر المشاكل نزع الثقة بين المسلمين، هذه كارثة من أكبر الكوارث الذي يعيشها العالم الإسلامي، نزع الثقة بين المسلمين، هذا لا يجوز، وهذا ضرر وخطر. أنت الآن لو تأتي لأي واحد في الحرم وتأخذه بالأحضان وتقول له يا مرحبا يا مرحبا كيف حالك الله يحييك، يقول لك يا أخي أين المعرفة؟ ما أنت أخي وأنا أخوك، والله يقول إنما المؤمنون. كيف تقول أين المعرفة؟ نحن بيننا معرفة، نحن إخوة. تقول له تفضل معي، يقول أكيد هذا يبقى بي إيش؟ هذا نزع الثقة مشكل. لا بد أن نثق في بعض، لا بد أن نتعاون. يا أخي الذي لا يثق فيك ثق فيه واتكل على الله، الذي لا يحبك حبه، الذي يقطعك صله، هذا دين، هذا دين. والله ما رأيت أجمل من هذا الإسلام، لا إله إلا الله. يعني فعلا فعلا اليهودي الذي كان جار النبي صلى الله عليه وسلم يضع له الشوك، راح وزاره إليه مريض، حتى لما قال له ولده قال له أطيع أبا القاسم، قال لا إله إلا الله، قال الحمد لله الذي أنقذه الله من النار بي. فالأمة يعني تخيل كم من الناس يدخل النار ونحن لو تحركنا ننقذ هؤلاء، كم من الناس يموت على الكفر ونحن بحركة قليلة أو ببعض التدابير نبلغ هؤلاء الدين ونجعلهم يكونون من المسلمين. لكن هم يشغلوننا بما لا بأنفسنا، يشغلوننا بأنفسنا، حاولوا يشغلوننا بأنفسنا، ويجعلون دائما ندور في حلقة مفرغة. في الوقت الذي هم يشتروا العقول نحن نزهد في العقول، في الوقت الذي هم يتحدون نحن نختلف، في الوقت الذي هم يشيدون المصانع نحن نستورد. إذن هم أصبحوا أقوياء ونحن أصبحنا. لذلك أنا أهيب بأهل الفضل أن يعرفوا بعض ويتعاونوا. أصحاب الفضل والمروءة والعقل لا بد أن يعرفوا بعض ويكون بينهم تعاون، حتى نرتقي بالأمة ونرفعها، وحتى يزول عن هذه الأمة الفاضلة العظيمة الضعف وتسلط الأعداء عليها، لأن هذه مشكلة كبيرة، وواجب علينا جميعا أن نتعاون لنزيل هذا. ولا يزال إلا بما لا بالعلم، أهم شيء نهتم به العلم. فإذا تعلمنا تقينا، فإذا تعلمنا قوينا، فإذا تعلمنا اتحدنا، فإذا تعلمنا قوي إنتاجنا، فإذا تعلمنا قلت أخطاؤنا. كل شيء يأتي بالعلم، التقى والقوة والتحابب والتآلف، كل شيء يأتي بالعلم. لأنك إذا تعلمت ما تقدر تعق والديك، وإذا تعلمت ما تقدر ترابي، وإذا تعلمت ما تقدر تأذي جارك، وإذا تعلمت ما تقدر تتخلف عن الجماعة، وإذا تعلمت ما تقدر تنظر في الحرام، لأنك إذا تعلمت تخف، فإذا خفت تجنبت، فإذا تجنبت سلمت. لذلك الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك لا بد أن نحترم العلم وأن نحبه وأن نجله وأن نعظمه، حتى الناس تتعلق بالعلم، فإذا تعلمت قوية كل شيء وضعف كل شيء ما هو طيب، ما في مثل العلم. ذلك فلنجتهد في العلم ولنبذل له، والله تعالى يعطينا ما نريد. نعم أيوة. إذن لا حرج علينا في أن نأكل من الطعام من بيوتنا لأزواجنا وأولادنا، ولا علينا حرج في أن نأكل من طعام آبائنا، بيوت آبائكم أو أمهاتكم أو إخوانكم أو أخواتكم أو عماتكم أو أعمامكم أو عماتكم أو أخوالكم أو خالاتكم، هؤلاء المحارم، هؤلاء المحارم بما لا بالنسب. أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء سبعة، يعني هؤلاء هم المحارم، وهم الذين يعني الأكل من بيوتهم يكون فيه نوع من صلتهم ومن التودد لهم إن كان علم أن ذلك يفرحهم ولا شيء فيه يأكل منها، لكن لا يذهب معه بشيء إلا إذا أذن له وقال له خذ. بنات الأخ والأخت غير موجودة لكن هما من المحارم. نعم. أيوة. أو بيوت عماتكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أخوالكم أو خالاتكم، هؤلاء هم الذين صرحوا بهم، وكذلك صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه إذا كان واحد وكلك وأعطاك مفاتيح، وهؤلاء الثلاثة هم الوكلاء والأجراء والعبيد. واحد وكل واحد، واحد أجر واحد، واحد رقيق عند واحد، هؤلاء يملكوا المفاتيح، يكون عندهم المفتاح أمانة، يأكل بالمعروف إن كان لا يأخذ أجرة، أما إن كان يأخذ أجرة فلا يأكل لأنه يأكل من أجرته. أما إذا كان يقوم على هذا وفيه طعام جاهز يمكن يأكل منه. أو صديقكم، والصديق أحب من كل الناس. قال له من أحب الناس؟ قال له أخي إذا كان صديقي. ولذلك لا يوجد شيء في الدنيا أمتع من صداقة الإخوان، صديق وأخو. والصداقة لها مكانة عجيبة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه ما خلا، نعم، فإن له يد يكافئه الله. نعم. أيوة. وقال الشاعر صديقي من يرد الشر عني ويرمي بالعداوة من رماني ويصفو لي إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمان. أيوة. صديقي من يرد الشر عني ويرمي بالعداوة من رماني ويصفو لي إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمان. فالصداقة منزلة عظيمة، وهي ربح من وجد عاقلا تقيا يصادقه، هذا أكبر ربح. ولا يصادق الإنسان إلا تقي، لأن الإنسان الغير التقي أو غير عاقل فهذا مصادقته تحرج. ولا تستعجل في الصداقة حتى تعرف أن هذا الصديق أهل لأن تصادقه، لأنك إذا صادقت أحمق ورطت نفسك. كونك صديق تهجره مشكلة، وكين دائما يكون معك صديق أحمق هذه مشكلة. ولذلك قال الشاعر ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. فالعاقل لا يصادق الحمقى، إذا رأيت تسلم عليه واجعل بينك وبينه مسافة، وإذا جاك يريد شيء أعطيه إياه. الأحمق أي شيء يريدك أعطيه إياه عشان ما يكون فيه مجال لشيء. أيوة. ولذلك الصديق الغير جيد مشكل.